was, he was a no. أتيت بالكتاب غير الكتاب إنهما على سمت واحد الشكل أولى وأبرى هذا ديوان الإمام الشافعي رضي الله عنه واحد يعني قد قريب من واحد شاء الصلاة أوسع الأبواب إذا أراد الله بعبده خيرا يسر له الأسباب في أي مكان وقفنا سبق وهوية ونقل هو لا أذكر أننا شرحنا سبق وهوية وقلنا إنها أصلها سبق وهوية والألف تقلب ياء وتضمن ياء في الياء وتصير سبق وهوية وأعناق لهواهم أي أسرعوا لهواهم فتكرموا أي سبقوا ولكل جنب مصرع طيب على كل حال نحن اتفق العلماء على أن الفعل يغير مع نائب الفاعل لأنه مع الفاعل كان على صورته تقول أكرم محمد علي فإذا رفعت الفاعل يعني جعلته بعيدا عن الجملة إذن سيؤتى بالمفعول ويكون نائبا عن الفعل ولا بد من تغيير الفعل ودائما التغيير يكون ضم الأول سواء كان الفعل ماضيا أو كان مضارعا لكن ما قبل الآخر في الماضي يكسر وما قبل الآخر في المضارع يفتح فتقول أكرم علي لأنك حذفت الفعل فتأتي على الفعل وتضم أولا فتقول أكرم ويكسر ما قبل الآخر أما إذا قلت يكرم محمد عليا وحذفت الفاعل وأتيت بالمفعول في مكان الفاعل فماذا تقول يكرم إذن الفرق بين الفعل الماضي والفعل المضارع في الحرف الذي قبل الآخر أما الأول فمتفق على أنه يضام سواء كان فعلا ماضيا أو كان فعلا مضارع أما ما قبل الآخر فإنه يوصف في الماضي ويفتح في الأول بطبيعة الحال فعل الأمر لا يدخل معنا في هذا المقام لأن فعل الأمر هذا أولا من باب الإنشاء يعني كلام المنشأ تقول أكرم علي فالفاعل لا بد أن يكون موجودا أنك تأمر، وطالما تأمر إذا تأمر إنسانا موجودا، إذا الفاعل مع الفعل الذي هو للأمر لا يحذف أبدا، وإنما متى يجوز حذف الفاعل وإقامة المفعول أو الإتيان بنائب الفاعل إذا كان الفعل إيه؟ ماضيا أو مضارعا. أما فعل الأمر ففاعله لا بد من وجوده، لأنك تأمر إنسانا حاضرا، كيف يؤمر الغائب؟ يعني حتى لو قيل يعني أمرنا فلانا ولم يكن حاضرا يكون عبثا من الكلام، كيف يأمره وهو غائب؟ ولذلك فعل الأمر لا يدخل عندنا في باب النيابة، النيابة عن الفعل. كذلك لا يبنى للمجهول، لأن لام الأمر حولت معناه للأمر، فحينما تقول لتكتب يا محمد، إذن لتكتب أنت، ليكتب هو، ولذلك الفعل المضارع مع لام الأمر تحول إلى أمر، ولذلك أيضا فعله لا بد أن يكون موجودا. علماء البلاغة قالوا إن فعل المضارع، الفعل المضارع مع لام الأمر أقوى في معنى الأمر من فعل الأمر، يعني المضارع مع لام الأمر في التعبير عن الأمر أقوى من فعل الأمر الصريح. فأنت حينما تقول يا فلان ذاكر، هذا أمر صريح، لكن إذا أردت أن تقوي هذا المعنى عليك أن تقول إيه؟ لتذاكر، لأنه كلما زاد المبنى زاد الإيه؟ المعنى. هذا في تغيير الفعل، إلا أن الأفعال ربما زادت في حروفها، يعني مثلا إذا كان الفعل مبدوءا بالتاء، تعلم محمد المسألة، فماذا تقول عند بنائه للمجهول؟ تقول ها تعلمت المسألة، تعلمت، إذا أنت ضمنت التاء التي زادت مع الحرف الأول، لأن الحرف الأول هو الذي يضم، فإذا زيد شيء قبله إذا الذي كان مزيدا يأخذ حكم الحرف الأول، ولذلك تقول تعلمت المسألة. طبعا الفعل حينما يكون مسندا إلى النائب عن الفاعل يأخذ حكم الفعل الذي كان للفاعل تمام، ونحن قلنا من قبل إذا كان الفاعل مؤنثا توضع علامة التأنيث في الفعل، كذلك أيضا إذا كان نائب الفاعل مؤنثا إذا نضع علامة التأنيث، يعني تعلم محمد المسألة، فحينما يحذف الفاعل ويؤتى بنائب الفاعل وهو المسألة، إذا حينما تأتي بالفعل ماذا تقول؟ تعلمت المسألة، إذا أنت قممت الأول إتباعا للثاني، وأتيت بداء التأنيث لأن نائب الفاعل إيه؟ مؤنث. طيب لو زيدت الهمزة، الهمزة جاءت زائدة لأنه زيدت نون في الفعل، إن دفع، انطلق، إن فتح، إذن هذه النون زيدت، فلما جاءت النون زائدة وهي ساكنة فلا بد من الإتيان بماذا؟ بهمزة الوصل، فتقول انطلق محمد مع علي، فحينما تريد أن تبني الفعل للمجهول، يعني حذفت الفاعل، ترى أن الهمزة زيدت، لماذا؟ لأنها للوصل، جيء بها للتوصل إلى النطق بالإيه؟ بالسالم، إذا الزائد الأول سالم، إذا دعه وعليك أن تجعل الهمزة تابعة للحرف الثالث. الحرف الثالث سيكون مضموما، ولذلك تقول عند البناء المجهول أنطلق. لماذا تبع الأول الثالث؟ لأن الثانية ساكن. أن الثانية إيه؟ وطالما أن الثانية ساكن إذن دعوا على ما هو عليه، وهم الأول مع ضم الثالث، لأن الثالث هو الحرف الأصلي الأول، لأن الأصل في الكلمة الطاء واللام والقاف طلقة. إذن الطاء ستكون مضمومة بحكم الأصل، والنون قبلها جاءت زائدة لزيادة المعنى. إذن جاءت الهمزة للنطق في الساكن، إذن تضم الهمزة لأنها صارت قبل الأول مع الحرف الأصلي الأول، فتقول انطلق اندفع. واضح؟ ولذلك جاء قوله تعالى فمن اضطر، اضطر الحرف الأول يضم والثاني ساكن والثالث مضموم، إذا أتبع الأول للثالث. الفعل اضطر يعني حينما تقول اضطر فلان إلى فعلك، يعني وقع عليه هذا الفعل ليس من نفسه، ولذلك دائما أسلوبه يكون هكذا بالبناء للمجهول. تقول اضطر فلان ولا يقال اضطر فلان، لأن اضطر معناه أنه يعني من نفسه أوقع على نفسه أن يفعل كذا. لا، الإنسان لم يوقع على نفسه شيئا، وإنما حينما يحدث هذا يقال إنه اضطر، يعني دفعته الضرورة ودفعه الذين من حوله. فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم فإن الله غفور رحيم. ولذلك هذا الفعل دائما تراه بالبناء للمجهول، لأن المعنى فيه هكذا. كما يقول في الفعل مثلا توفي فلان، هذا أيضا يبنى للمجهول، ولا يجوز فيه أن تقول توفى فلان، هذا قطع، لأن الله هو الذي يتوفى الأنفس حين موتها. ولذلك قال سبحانه الله من يتوفى الأنفس، إذا الذي يتوفى الأنفس من؟ الله عز وجل. إذا حينما ينادى على ميت لا يقال توفى إبراهيم عبد العال، وإنما يقال إيه؟ توفي. لكن العوام لا يعرفون هذا، ولذلك نحن نسمع منهم هذا، ولكن نقول والله إنما الأعمال والنية. يعني هو أخطأ بلسانه وقال توفى فلان، ولكن قلبه فيه المعنى صحيح. إذا المعنى صح من القلب لا من اللسان. ولذلك بعض العوام سألني يا ترى نقول توفى ولا توفي؟ قلت لهم عندنا في اللغة الصحيحة توفي فلان، لأن الله هو الذي يتوفى الأنفس. إذا الذي مات هذا وقعت عليه الوفاة، إذا هو نائب عن الفاعل. أما فاعل الوفاة فهو الله عز وجل. إذا عليك أن تغير وتقول إيه؟ توفي بضم الأول مع ضم الإيه؟ الذي قبله. يعني التاء مضمومة والواو مضمومة. هذه يعني أمور تأتي من باب الشيوع، وهو خطأ شائع، إلا أن يعني طالب العلم والذي يعني عرف كيف يبني الكلام، إذا حينما يسند إليه فلا يقول توفى فلان، وإنما يقول إيه؟ توفي فلان. يعني مفطر من أفطر، لكن فاطر من فطر، وفطر معنى شر، ولذلك المعنى يختلف تماما، هذا في الشر وذاك في الغرب. ولذلك الأصح أو الصحيح أن يقول أنا مفطر، أي أفطرت، أي تناولت الإفطار، هذا هو الصحيح. أما فاضل، الحمد لله فاضل السماوات والأرض، يعني شقها من العالم وجعلها موجودة، السماء المرفوعة والأرض المتبوعة. طابع شيء مبني المقول شيء.
نعم، مثلا انكسر.
انكسر اصبح فعلا مبنيا، فعلا مبنيا للمعلوم، الا انه يقال له مطاوع. لماذا؟ لان الفعل سبقه فعل، فكان الثاني مطاوعا للاول. محمد كسر الزجاج، او كسر محمد الزجاج، فانكسر الزجاج. إذا تحول الفعل من فعل صدر من محمد إلى كونه صدر من الزجاج على طريق المجاز، لا على طريق الحقيقة، لكن يبقى فعلا ماضيا مبنيا للمعلوم، إلا أنه ليس على سبيل الحقيقة وإنما على سبيل المجاز. الزجاج لا ينكسر بنفسه، وإنما انكسر بغيره. إذا هذا الفعل جاء مطاوعا لفعل سبق، كسر محمد الزجاج فانكسر، دفع محمد عليا فاندفع. إذا المطاوع يكون أيضا مبنيا للمعلوم، إلا أنه بني على كلام سبق. ولغة العرب فيها اتساع.
هذا ممكن أن تبنيه للمجهول، هذا الفعل
انكسر. لا، هذا الذوق العربي لا يتناول، وإنما يأتي هكذا بصورة، يعني العربي دائما له ذوق، طالما جاء به مطاوعا إذن ليس منه المجهول، يعني يمتنع منه المجهول.
كسر هذا خطأ؟
لا، أنت تقول كسر الزجاج بمعنى أن واحدا كسره وأنت لم تعرفه. حينما تقول انكسر الزجاج، إذا هو يؤدي معنى المجهول لكنه معلوم، يعني هو يؤدي في المعنى المجهول، ولذلك يقال في مثل هذا مطاوع. معنى مطاوع أن فعلا سبق وهو كسر له فاعل وله مفعول، ثم إنه خرج منه فعل مطاوع وهو انكسر الزجاج، يعني الزجاج طاوع محمدا وانكسر. ولذلك الفعل المطاوع يأتي هكذا على وزن فعل، وهو مبني للمعلوم وله فاعل، ولا يؤخذ منه مبني للمجهول، لأن اللغة تعتمد على الذوق. بعد ذلك يعني هل هناك فرق بين القراءتين؟ الأول قال إيه؟ فمن اضطر عاصم، هذا الذي روايته عندنا حفص عن عاصم، اضطر بقطع الهمزة بس، هذا هو الفارق، يعني الفارق أن بعضهم جعل الهمزة للوصل فمن اضطر وأسقطها، والآخرون قالوا فمن اضطر بقطع الهمزة. طالما الروايتان عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا الروايتان صحيحتان، والهمزة يمكن أن تكون موصولة وأن تكون مقطوعة في وقت واحد، روايتان، نسأل الله أن يعلمنا. طيب، بقي يعني شيء قليل، وإذا كان الفعل الثلاثي معتل الوسط، قال وباع، فإما أن تخلص الياء فتقول قيل وبيع، وهذه الفصل، ثانيا فيها الإشمام، يعني إشمام الكسر والضم، وهذا عند علماء القراءة قيل بيع يعني يضم الفم لتكون الكسرة ليست خالصة، إنما تكون إيه؟ فيها رائحة الإيه؟ الضم. تقول قيل بيع يعني يضم الشفتين مع الكسر، يصير الكسر فيه إشمام بإيه؟ بالضم، وفيها إخلاص الضم، فتقول قول وبوع، ولكن هذه قليلة ليست كثيرة. ندخل بعد ذلك في باب جديد. من يقرأ الشيخ معك الكتاب؟ طيب بلاد مؤذن تفضل. ولذلك التاء تسمى بتاء الافتعال، ومعنى الافتعال أنه اجتهد واحتاج إلى قوة واحتاج إلى جهد. وعندنا كلمة اجتهد أصلها جهد، ومعنى جهد يعني أعطى قوته وجهده في شيء يعمله. إذن هذه التاء زادتها العرب في الأفعال الثلاثية، وترتب على ذلك أن يؤتى بهذا الوصف لأن المعنى الذي تحت هذا الفعل يحتاج إلى مجهود، معنى يحتاج إلى إيه؟ مجهود. ولذلك تاء الافتعال لها أحكام في الصرف، يعني أحيانا تبقى كما في اشتغل، لكن إذا جاءت بعد الطاء والظاء فإنه لا بد أن تقلب طاء أو ظاء، يعني اضطر هذه كانت التاء في موضع الطاء، يعني تاء الافتعال كانت في موضع الطاء فقلبت التاء طاء، اضطرب أصلها ها؟ أصلها ضرب، اصطبر أصلها صبر، ثم إنه إذا وجدت التاء بعد الصاد والضاء والطاء والظاء لا بد من قلبها طاء، ولذلك مثلا اصطبر هذا يدل على أن صبره على شيء كان صبرا يحتاج إلى قوة ويحتاج إلى تفعيل النفس ويحتاج من الإنسان إلى أنه يطيل النفس في الصبر على هذا الذي وقع عليه. لذلك يقال إن هذه التاء قلب الطاء. إذا اصطبر أصل إص تاء باء راء، إلا أن التاء بعد الصاد تكون ثقيلة. إذا الصاد والضاد والطاء والظاء، هذه الأحرف الأربعة إذا كانت في أول الفعل فإن تاء الافتعال تغلب إيه؟ تغلب طاء. وابن مالك رحمه الله عند هذا الموضع قال طاء تاء في افتعال أبدلا، يعني أبدل التاء طاء في الافتعال، أبدل إيه؟ التاء طاء في الافتعال. إذا وجدت التاء بعد غير هذه الأحرف الأربعة تبقى، لأن الأحرف الأربعة لا تتفق مع التاء، إذا تغلب التاء طاء إذا جاء بعد هذه الأحرف الأربعة الصاد الضاء الطاء الظاء. لكن إذا وجدنا تاء الافتعال بعد غير هذه الأربعة فإنها تبقى كما في اشتغل، الشين تتفق مع التاء وبينهما تقارب ولذلك بقيت التاء، والفعل صار على هذا اشتغل بمعنى تكلف الشغل. إذا التاء دلت على تكلف الفاعل هذا العمل، والتكلف معروف يعني أجهد نفسه في القيام بهذا العمل. لذلك الاشتغال معناه أن الجملة محملة، يعني الجملة ليست جملة واحدة وإنما بدأت ودخلت فيها جملة، إذن هما جملتان في جملة واحدة، إذن الجملة ليست جملة خفيفة وإنما هي جملة ثقيلة، كما سيأتي إن شاء الله حينما تقول محمل أكرمته، هذه جملة واحدة ولكنها جملة ثقيلة لأن الطرف الثاني في الجملة ليس مفردا، لم تقل محمد الكريم وإنما قلت محمد إيه؟ أكرمته، محمد مبتدأ وأكرمته فعل، فاعل ومفعول، والجملة من الفعل والفاعل والمفعول في موقع الخبر، إذا هي في محل رفع خبر المبتدأ، ولذلك هذه تسمى جملة كبرى. جملة كبرى يعني جملة في داخلها جملة، جملة في داخلها إيه؟ ولذلك علماء النحو جاءوا على هذه الأساليب وجعلوها في باب وسموه باب الإيه؟ الاشتغال. معنى الاشتغال يعني الفعل المتأخر اشتغل بالضمير الذي للاسم المتقدم. إذا الفعل المتأخر اشتغل بضمير الاسم الإيه؟ المتقدم. تقول محمد أكرمته، الهاء هذه عائدة على من؟ على محمد. إذا معنى هذا أن الفعل المتأخر اشتغل بضمير الاسم المتقدم، اشتغل بإيه؟ بضمير الاسم المتقدم. فلما اشتغل بضمير الاسم المتقدم صارت الجملة محملة، ولذلك تسمى جملة كبرى، لأنها جملة في داخلها إيه؟ جملة. طيب بعد هذا التقديم نقرأ. اشتغل بضمير الاسم الايه؟ المتقدم، وهو سيقول هذا ان شاء الله.